الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فجزى الله أخانا المفضال الداعية إلى الله على علم وبصيرة، أبا محمد بن سعيد حفظه الله على ما تفضل به من هذه الكلمات، نصحا وتذكيرا لإخوانه ومن يسمع في هذا المجلس، مما فهمت منها وإن كانت بلغة غير لغتي، لكن فهمت المقصود، وهي الحث على الرجوع إلى أهل العلم وفائدة أهل العلم، وأيضا ما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل هذه البلاد بين الحين والآخر من نزول طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هيأ لكم هذا الخير. الناس كانوا في قديم الزمان يرحلون لطلب العلم، واليوم الدعاة والمشايخ يرحلون إليكم لما يسمعون من الأخبار الطيبة عنكم، وإلا لما جاءوا. عند أن يأتوا إلى مثل هذا المكان ماذا يريدون؟ ويقطعون الفيافي والقفار ويسافرون الأسفار الطويلة وما فيها من المشقة والكلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. والله ما يأتونكم إلى مثل هذا المكان إلا محبة، ويرون أن من الواجب عليهم إعانتكم على هذا الخير الذي وضعكم الله عليه والذي أكرمكم الله به. أي إنسان يسمع عن الدعوة السلفية في بلاد الحبشة يشتاق إلى أن يزورها، وبالأخص بعدما يسره الله سبحانه وتعالى وأكرمكم به من التآلف والاجتماع والصلح، فصارت أعناق الدعاة تشرئب وتمتد نحو هذا المكان لترى إخوة في الله متحابين قد وضعوا كل الاعتبارات الدنيوية تحت أقدامهم، قد وضعوا شهوات أنفسهم خلف ظهورهم، وأقبلوا على خدمة دينهم والتوحد على هذا المنهج القويم. هذا شيء مفرح، لو كنتم خلف البحار لجئناكم. نعم، لو كانت المسافة أطول من هذا لأتينا. فهذا من فضل الله عليكم، عليكم أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، كما ذكركم أخونا أبو محمد حفظه الله. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا آلاء الله عليكم، وجدوا واجتهدوا، واعطوا دينكم جل وقتكم بين علم وتعليم وعمل ودعوة. العمر قصير يا أخي، وخير ما تنفق به هذا العمر أن تخدم دينك. لو جاءك الموت وأنت في طريقك إلى الله عز وجل فأنت في سبيل الله. حتى لو جاءك الموت وأنت ذاهب إلى المسجد أو راجع من المسجد لتطلب العلم فهنيئا لك، أنت في طريق الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. يعتبر من حسن الخاتمة، والله يعتبر من حسن الخاتمة. الإنسان إذا مات في طريق طلب العلم وفي حالة طلبه العلم، هذا من أجل ما يختم الله عز وجل لعبده به من الحسنى. فالحمد لله على هذا الخير. وما أعتقد أن أحدا يزوركم إلى مثل هذا المكان ثم يبقى مفكرا في تعبه ونصبه أو يتندم على ما فعل، أبدا، بل والله يهون التعب والنصب ويهون كل شيء. والله أحيانا نقوم مثل هذه الأماكن نقول نتحدث 5 دقائق 10 دقائق، فلما ترى إقبال الناس تتحدث لا إراديا، سبحان الله، الدواعي تشد القوى والهمم ليست بسواء، يستحي الإنسان يخجل عند أن يجد مثل هذا الجموع، يجد إقبال الناس، يقول أنا ماذا عساني أصنع، ماذا صنعت؟ هؤلاء جاءوا ليستفيدوا، يريدون أن يسمعوا خيرا. والله لما أرى مثل هذه الاجتماعات وهذه المحاضرات والدروس أنني أبتهل إلى الله عز وجل وأضرع إليه قبل أن أتكلم، أدعو الله عز وجل قائلا: اللهم اجري على لساني ما فيه خدمة للإسلام ونفع للمسلمين. هذا دعائي بفضل الله عز وجل، اللهم اجري على لساني ما فيه خدمة للإسلام ونفع للمسلمين، وأقول: يا رب، عبادك هؤلاء جاءوا ليستفيدوا، ما جاءوا لينظرون صورتي ولا جاءوا يعني لشيء آخر، جاءوا ليستفيدوا. فاللهم سددني وأجري على لسان الحق وما فيه نفع لهم يا رب العالمين. هذا شيء يخجل منه الإنسان، أن يرى إقبال الناس على الخير ثم يبخل عليهم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، انفق مما آتاك الله سبحانه وتعالى، لا تبخل. والله إن طالب العلم أو الداعي إلى الله أو العالم إذا رأى إقبال الناس إن عنده استعداد أن يعطي وقت أكله وشربه ولو اكتفى بقليل من نومه، لأن أهل السنة يا إخواني أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالناس هم أهل السنة، يحبون لهم الخير. لو كانت دعوتنا دعوات موسمية أو دعوات تتكيف مع الوضع أو تبع المصلحة ما جلسنا مثل هذا المجالس في هذا الوقت. هكذا الناس، أولئك الدعوات الموسمية والدعوات الحزبية تنشط معها فترات، وتجد الواحد إذا تكلم بمجلس مثل هذا من أجل ينقل صورة إلى من يمول، الكاميرا قد نصبها هنا وكاميرا هنا وقد زين وتصلح وتجهز، والصورة تنقله وصورة تنقل الحاضرين والبث المباشر، وهكذا من أجل يقول للناس: ها أنا ذا أخيكم، ها أنا ذا. لكن أهل السنة دعوتهم قائمة على سكينة، دعوة هائلة، اجتماعات مباركة في صفوف الرجال وفي صفوف النساء، وإقبال عظيم لله رب العالمين، يريدون الخير، يريدون رفع الجهل عن أنفسهم، يريدون التذكير، يريدون أن ينتفعوا، وهم على خير عظيم. قد هيأ الله عز وجل لكم في هذه البلاد مجموعة طيبة، ما نقول هذا نمشي به الوقت أو تملقا أو تزلفا، نقول هذا عن عقيدة. أكرمكم الله بمجموعة طيبة من طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة. وكما ذكرت لكم في مجلس الصباح الشروق أن مثل تلك الاجتماعات ما نتجت عن فراغ، ما نتجت إلا عن جهود مضنية، عن جهود مستمرة متواصلة في الدعوة إلى الله حتى أقبل الله بقلوب الناس. فنحمد الله على هذا الخير الذي أكرمكم به. إخواني في الله، معشر السامعين، هناك آية في كتاب الله عز وجل: أقف وإياكم في رحابها. هذه الآية شاملة للرجال والنساء، بما أن المجلس يستوعب الجنسين. هذه الآية فيها 10 صفات، عشر خصال للذكور والإناث، وهي في سورة الأحزاب في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وعند ابن حبان وابن ماجه وغيرهم، عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، ما بالنا لا نذكر، ما بالنا لا نذكر، إنما يذكر الرجال. قالت: فلم يفزعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع صوته في المسجد. قالت: وكنت أمشط شعري فجئت فوضعت رأسي على الحديدة فأستمع في حجرة من حجر بيتي، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه عشر خصال اشترك فيها الذكور والإناث. إن المسلمين والمسلمات، هذا لتعلم المرأة أن الله سبحانه وتعالى كما خاطب الرجل في القرآن الكريم فقد خاطبها، وهذا من إكرام الله للمرأة. والخطاب في القرآن الكريم عام للرجال والنساء، ما لم يأتي ما يدل على الخصوصية، وإلا فكل خطاب القرآن الوارد في حق الرجال هو وارد في حق النساء، لكن هذا على سبيل التحديد جمع أهم الخصال، أهم الخصال في العبادات والمعاملات والآداب والمصير والمعاد والثواب والجزاء، أشركهم في هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات. بدأ بذكر الإسلام، فإنه الأعمال الظاهرة، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان، أعمال الظاهر هذا الإسلام. والإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، ويقال فيهما: إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. ومعنى هذا الكلام إذا اجتمع يعني ذكر في مكان واحد، قيل مسلم مؤمن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات، كان لكل منهما معنى، معنى خاص. وإذا افترق، افترق قال مثلا: أيها المسلمون، يدخل فيه المسلمون والمؤمنون، لا يعني ذلك أنه لما يقول أيها الناس أيها المسلمون يخاطب المسلمين ولا يخاطب المؤمنين، أو قال أيها المؤمنون شمل المسلمين والمؤمنين. واضح ما هذا الكلام؟ إذن إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، وهذا يدخل في أكثر من مسألة غير هذه. قال إن المسلمين والمسلمات، كما أنه مطلوب إسلام الظاهر في الذكور، كذلك مطلوب إسلام الظاهر أعمال الظاهرة في النساء، مطلوب منهن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويصمن رمضان ويحجن البيت الحرام. قال والمؤمنين والمؤمنات، والإيمان أعمال الباطن، أعمال القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خير وشر. والإيمان أرفع من الإسلام عند الترتيب. ولهذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية لا تقولوا آمنا لكن قولوا أسلمنا. لما يدخل الإيمان في قلوبكم وتتقووا ويصبح عندكم إيمان في الباطن قولوا آمنا. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القانت هو الطائع لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. القانتين الطائعين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالقنوت بمعنى الطاعة لله جل وعلا. يقال له قانت، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كما قال الله عن إبراهيم. والقانتين والقانتات كذلك، النساء القانتات الطائعات العابدات لله رب الأرض والسماوات. وكما أنه دون التاريخ صفحات مشرقة من أخبار العباد والنساك من الرجال، كذلك أيضا دون أخبارا مشرقة من أخبار العابدات الناسكات المتنسكات. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب، إذا فترت تعلقت به تبقى قائمة، فإذا تعبت تعلقت بالحب. يدل على ماذا؟ على شدة العبادة. شدة العبادة عندها رضي الله عنها وأرضها. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقها على إجهاد نفسها إلى هذا الحال، كالإنسان يعلق نفسه من أجل لا يسقط. وهكذا أم الدرداء رضي الله عنها كانت تتقاسم الليل مع أبي الدرداء أثلاثا. كان بيت أبي الدرداء لا يخلو من قائم من بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، لا يخلو من قائم. يبدأ أبو الدرداء فيقوم ثلث الليل ثم ينام، ثم يقوم بنوه الثلث الآخر ثم ينامون، ثم تقوم أم الدرداء تكمل بقية الليل إلى الصباح. فلما ماتت أم الدرداء لم يحب أبو الدرداء أن يبقي ساعة في بيته من غير قيام، فأخذ ورده ورد زوجته التي توفيت، فكان يقوم ثلثين من الليل. وهكذا أيضا لما مات خادمه، أنا قلت أبناءه خادمه، كان لهم خادم كان يقوم ثلث الليل، مات خادمهم فقام الليلة كله أبو الدرداء، قام الليلة كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة، يحسدها الياقوت هو الدر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية نزلت في كعب بن مالك وصاحبيه الذين صدقوا في توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وصدقوا في إخبارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد تخلفوا عن غزوة تبوك لغير عذر، وهم مجموعون في كلمة مكة. هذه الفائدة، الثلاثة الذين خلفوا مجموعون في كلمة مكة. الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والها هلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقين والصادقات، ما أحسن أن تتحلى المرأة بالصدق في حديثها، بالصدق في أعمالها، في أفعالها، في أقوالها، في عقائدها، في منهجها، في سيرها. وهكذا الرجل يصدق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصادقين والصادقات، الصدق هنا صدق الأفعال والأقوال والمعتقدات. إن تصدق الله يصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. مطلوب الصدق أن نلازمه يا عباد الله، جميعا رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وشيوخا. ومتى تعرف الصادق أو الصادقة؟ تعرف بهذه الصفة: إذا مر وقت لا ينجيه إلا الكذب في نظره فيصدق. هنا يظهر صدقه وأنه صدق لله. أما إذا لم يختبر وتمر به مرحلة تجعله ربما يحتاج إلى الكذب في نظره، فهذا لا يميز الصادق من الكاذب. ولهذا الله عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يظهر الله عز وجل الصادق من الكاذب. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. رجل صابر وامرأة صابرة تصبر على طاعة الله حتى تؤديها، وتصبر عن معصية الله حتى تبتعد عنها، وتصبر على أقدار الله حتى لا تتسخطها. صبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، الخشوع السكون والتذلل، فإن معنى الخشوع هو السكون وليس هو محصور على مجرد البكاء من خشية الله، وإن كان ذلك من الخشوع، لكن الخشوع أعم من ذلك، أن يسكن وأن يلين قلبك، هذا أيضا من الخشوع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآيات إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الفردوس هم فيها خالدون. إذن الخشوع السكون والتذلل والفقه عن الله سبحانه وتعالى والتأمل أيضا في مراد الله وفي معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والخاشعين والخاشعات، الخاشعات هذه كما أنها صفة للرجال كما سمعت فيها للنساء، كم من نساء خاشعات قانتات متذللات عابدات، من إذا سمعت آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليها لان قلبها وجوارحها، وكذلك أيضا خشعت وتذللت وانكسرت بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما أداة حصر في لسان العربية، يعني المؤمنون حصرت صفاتهم فيما في هذه الآية والتي بعدها، يعني أجل الصفات المؤمنون حقا. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، المتصدقين كثيري الصدقة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يدعو عليك الملك إذا كان الإنسان بخيلا مسيكا لا ينفق. إذن والمتصدقين يدخل في ذلك الصدقات الواجبة كإخراج زكاة الحلي بالنسبة للنساء، وهكذا زكاة الأموال وعروض التجارة بهيمة الأنعام وغير ذلك، هذا أيضا من الصدقة. وهكذا الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة إذا تصدق العبد عدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون أمثال الجبال. والنساء أيضا متصدقات، وقد كانت زينب بنت جحش تلقب بأم المساكين لكثرة صدقتها ولإنفاقها على الفقراء والمساكين. وزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا فعلت ذلك، لما أنزل الله سبحانه وتعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت لزوجها إني قد سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، فاذهب إلى رسول الله واسأله هل يجزئني أن أخرج صدقتي عليك؟ قال لا أذهب، ولكن اذهبي أنت. فذهبت فسألت، فدخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأتين تسألانك. فقال وما سؤالهما؟ فأخبره بسؤالهما بعد أن قال أي الزيان به، فأخبر أنها امرأة عبد الله بن مسعود. فقال إنها صدقة وصلة، إنها صدقة وصلة. الشاهد انظرنا يا أمة الله، وانظروا يا عباد الله إلى حرص أولئك على العمل بالعلم. هذا الذي نحن نتحدث عنه، العمل بالعلم. كانت المرأة إذا سمعت حديث حاولت تطبقه، الرجل إذا سمع حديث طبقه، الطفل إذا سمع حديث عمل به، صغار كبار رجال نساء. اليوم إلى الله المشتكى، والمتصدقين والمتصدقات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي نسائه لحوقا به أسرع لحوقا به، قال أطول كن يدا، أطول كن يدا. فكانت زينب، وكانت كل واحد تضع يدها بجانب الأخرى تظن أنها الطول الحسي. فلما ماتت وكانت أول من مات، علمنا أن طول اليد هي النفقة والصدقة، الصدقة أطول كن يدا. والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة. من صام يوما في سبيل الله ما عاد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 عاما. فالصالحين من الذكور أو الإناث يعتنون بجانب الصيام. فكم ترى من النساء الصالحات من يكثرن من الصيام، وهكذا أيضا من الرجال يكثرون من ذلك. هذه علامة الصلاح والخير. والصيام جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وقاية من النار. والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، أي حافظون فروجهم من الزنا ومقدمات الزنا، والحافظات. وهذا حث وترغيب وثناء من الله، لأنه سيأتي في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ فرجك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. والحافظين فروجهم والحافظات، الرجال والنساء. وليس من حفظ الفرج أن الإنسان يضع غريزته في غير ما أحل الله له، إما في الزنا والعياذ بالله، أو اللواط نسأل الله العافية والسلامة، أو ما كان دون ذلك كالاستمناء واستعمال العادة السرية. هذه كلها تدخل تحت هذا المعنى. والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي من ابتغى وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون، المعتدون لحدود الله تبارك وتعالى. والحافظين فروجهم والحافظات، وهناك وسائل لحفظ الفرج قبل ذلك: غض البصر، لهذا قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بدأ بغض البصر، فالبصر إذا غض حفظ الفرج، وإذا لم يغض البصر لم يحفظ الفرج. سبب الزنا أو اللواط أو حتى الاستمناء سببه إطلاق البصر، إذا غض الإنسان بصره حفظ فرجه. وهكذا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فإذا هذا مأمور به الرجال والنساء، والحافظين فروجهم والحافظات. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله لماذا لما أتى إلى الذكر قال كثيرا؟ ما السبب؟ لأن الذكر مجرد الذكر قد يذكر الصالح والطالح، تجد بعض الفسقة ربما هو يغني ويصلي على النبي ويغني، ما وجدت صلي على النبي إلا بالأغنية، فمجرد الذكر قد يذكر، قد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علامة الرجل الصالح والمرأة الصالحة الإكثار من الذكر، لأنه هو الذي عنوان الصلاح، وهو دليل على الخير في الإنسان، بمعنى أنه يتقصده ويعتني به. والذاكرين الله كثيرا يحافظ على أذكار صباحه وأذكار مسائه، وهكذا المرأة تحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء. وإذا سألنا أنفسنا في هذا المجلس من الرجال أو النساء، من منا اليوم قرأ أذكار الصباح كاملة؟ الجواب سيكون محرج، لكن كل واحد يسأل نفسه. ليس عندنا الآن تقييم أو اختبار، إنما هو تنبيه، كل واحد يسأل نفسه من منا قرأ أذكار الصباح كاملة من الحاضرين والسامعين، ومن منا موطن نفسه لقراءة أذكار المساء؟ هب أنه كان ناسيا غافلا ما ذكر، الآن ذكر، وما شرعت مثل هذه المجالس إلا للتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. الآن ذكرت أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، فهل سيفوتنا أذكار المساء؟ إن شاء الله ما يفوتنا بإذن الله. إذن هذا يدخل العبد المسلم والمرأة المسلمة الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء تحت هذه الآية والذاكرين الله كثيرا. والذاكرة أذكار صباح، أذكار مساء، أذكار النوم. ها سنقدم على نوم، نوطن أنفسنا على قراءة أذكار النوم، كذلك أذكار أدبار الصلوات. لا تستعجل، البعض يستعجل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج، أو ربما أقبل على الدرس أو الموعظة أو غير ذلك من غير أن يقرأ الأذكار. لا، هذا ما ينبغي والله. المجالس طويلة بحمد الله، وما الذي تأخذ منك أذكار عقب الصلوات؟ أكمل الصلاة وأقرأ الأذكار كاملة، وقم وصلي الركعتين واستمع الذكر، تكون قد جمعت بين العلم والعمل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد إعداد، من الذي يعد لك؟ الله سبحانه وتعالى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله لهم، وهذا تأكيد، مع أن الكلام مستقيم من غير ذكر كلمة لهم، لكن هذا من بلاغة القرآن الكريم. أعد الله لهم مغفرة. لماذا ذكر المغفرة والأجر؟ ما هي المناسبة والسر البلاغي؟ ما هي مناسبة ذكر المغفرة والأجر؟ المغفرة لما يحصل من قصور، لأنه مهما كان الإسلام أو الإيمان أو القنوت أو الصدق أو الخشوع أو الصيام أو أي لا غير ذلك من هذه الصفات، لا شك أنها يعتريها القصور، ما أحد سيكون كما يقال بالمئة مئة. فالله عز وجل يقول لنا أنتم كونوا مسلمين مؤمنين صادقين قانتين خاشعين متصدقين صائمين، فإذا حصل قصور وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سأغفر ما حصل من قصور، لا تقلقوا لا تيأسوا لا تحزنوا، فالله غفور رحيم، الله غفور رحيم. هذه مناسبة بديعة جدا، وقدمها على المغفرة، قدمها على الأجر، لأن الأصل التقصير في العمل ليس الإحسان، الإحسان في العمل لمن وفقه الله عز وجل، لمن وفقه الله، وإلى الأصل التقصير. ولهذا الواحد منا بعد الصلاة ماذا يقول؟ ها ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا يستغفر؟ البعض يظن أن الاستغفار من أجل المعصية فقط، لا، الاستغفار حتى للقصور في الطاعة، تستغفر لما يحصل لك من قصور. ولهذا بعد هذه العشر الصفات قدم المغفرة، لأن التقصير والإخلال هو الأصل في ابن آدم، إلا من تممه الله عز وجل بمقام النبوة والرسالة والصديقية، أعد الله لهم مغفرة، فإن أحسنوا ماذا لهم؟ أجرا عظيما، إن أساءوا لهم مغفرة، وإن أساءوا لهم أجرا عظيما. هذه التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذه التعليقات اليسيرة على هذه الآية العظيمة.